بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أشعر أحيانا بالغيرة على شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يأتي بعض إخواننا فينسبون عذوبة اللفظ وسيلان الكلام ورقة الأسلوب والتذكير والوعظ والرقائق إلى شيخ الإسلام ابن القيم. ولكم أن تعلموا إن كل ما كتبه ابن القيم في باب النفوس وأدوائها وأخلاق القلوب وأمراضها، كل هذه المادة أخذها نصا أو روحا من شيخه ابن تيمية. أقول أخذها نصا أو روحا من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. لو نظرت إلى الرسالة التبوكية أو حاد الأرواح أو بدائع الفوائد أو الفوائد أو كثير من المادة العلمية المتعلقة بالرقائق، تجد أن هذه المادة ضمنها ابن تيمية في مصنفاته، لا سيما عند حديثه في مجلد السلوك. هناك مجلد بأكمله اسم السلوك، وهناك مجلد اسم التصوف، وهناك كتب مفردة كالاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية وكالعبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكأمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية وكالتحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن للأسف تجد أن الناس يتركون مصنفات الشيخ ويأخذون في مصنفات التلميذ ويظنون أن التلميذ أتى بما لم يأتي به شيخه. أقول بأن هناك نصوص قد تصل إلى الصفحات نقلها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولو طلعت حتى مقدمة الوابل الصيب لابن القيم تجد بعض المواضع النورانية ينبه فيها على شيخه ابن تيمية واستفادته منه رضي الله تعالى عنه. وهذه الرسالة سميت بالرسالة التبوكية نسبة إلى تبوك، حيث كان مسافرا منها أو إليها ثم صنف هذه الرسالة، فنسبت هذه الرسالة إلى هذه المدينة فسميت بالرسالة التبوكية. وهذا مشهور عند بعض المتقدمين أنه ينسب الرسالة إلى بلد، فعندنا مثلا الرسالة الحموية، الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يذكر بأن هذه الرسالة هو سؤال سأله أهل حماة لشيخ الإسلام، فألف هذه الرسالة أو أملى هذه الرسالة من بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة المغرب. الرسالة دي يا إخواني لو جبتوها ونسختوها هتنسخوها في يوم، هتنسخوها في يوم. يعني حاولوا كده جيبوا الرسالة الحموية وجيب قلم جاف وجيب ورق واكتبها. هتكتبها في كم ساعة؟ يعني ممكن تكتفها حوالي 5-6 ساعات، ده إذا كنت يعني رجلا مجيدا وتكتب بسرعة. طيب الناس قديما كانوا يكتبون بالريش وهناك المحابر، يعني يكتب الكلمة يحط الريشة في المحبرة ويكتب. وفارق بين الذي ينقل من كتاب فيكتب وبين الذي يسمع فيكتب، فإن الذي يسمع ويكتب حاله ربما يكون أقل، ومع ذلك أملاها من بعد صلاة العصر عليه رحمة الله وأنجزها. الرسالة التبوكية، قال شيخ الإسلام ابن القيم: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ودي برضك مسألة مهمة جدا، إن الإنسان لما يكتب مقدمة، بعد ما بيكتب المقدمة بداية الكلام يحط فيها الفاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. الحقيقة إن مسألة المصلحة لسيما في هذه الأزمان التي نعيش فيها، هذه القضية تحتاج إلى دراسة طويلة النفس، طويلة النفس. ومادة الدراسة لا نأتي بها من كتب الأصول، وإنما نأتي بها من كتب التخريج، التخريج الفقهي مش التخريج الحديثي، ككتاب التمهيد، ككتاب التمهيد لمن؟ لا، للإسناوي، لأن كتاب التمهيد من عبد البر ليس من كتب التخريجات والتفريعات الفقهية، هو كتاب فقهي حديثي. لكن كتب التفريعات هي التي تأتي بأصول المسائل ثم بعد ذلك تأتي بالتفريعات، فهذه الكتب بتمتاز بالنظر الفقهي الدقيق الذي يراعي أصول الفقه والقواعد الفقهية، يعني بيبقى ممزوج فيها أصول الفقه وممزوج فيها القواعد الفقهية، فبالتالي هي أقرب إلى المسائل التي نحتاجها. احنا محتاجين إن احنا نقرأ كتب الفروق، أشباه النظائر، التخريجات، التفريعات، ومن بعد هذه القراءات الطويلة المفصلة نستطيع أن نستخلص بحثا لطيفا في مسألة المصلحة. ما معنى المصلحة؟ وما شروطها؟ متى تعتبر ومتى تلغى؟ ولا نكتفي بالكلام المجمل، ولكن نريد أن نرى تطبيقات الفقهاء في هذا الباب. وأريد أن أشير إلى مسألة في قمة الخطورة، إن بعض الناس يبنون أبحاثهم العلمية على الأقوال النظرية، ودي مسألة خطيرة جدا، يعني يبني بحثه كله على أقوال نظرية، قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، عبارة عن بيجمع الأقوال. أنا مش هقول لك أين شخصيته في الكلام ده، لا، ولكن أحيانا تطبيقات الأئمة في المسائل تعاكس أقوالهم النظرية، يعني ممكن يقول كلام وعند التطبيق تجد التطبيق بخلاف هذا الكلام. فبالتالي لابد أن تنظر إلى الأقوال النظرية للإمام والتطبيقات العملية لهذا الإمام. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نفى المجاز، نفى المجاز، وتأثر في نفيه أو تأثر بهذه المسألة تلميذه ابن القيم. ابن القيم له كتاب اسمه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن الكريم، هذا الكتاب أثبت فيه المجاز بكل علاقاته وأنواعه، مجاز الإفراد والإسناد والتركيب، كل أنواع المجاز بعلاقاته أثبت، لدرجة أن بعض الناس قالوا أن هذا الكتاب لا يصح نسبته إلى ابن القيم، لا يصح نسبته لابن القيم. أنت لو درست ملابسات هذا الكتاب تجد إن حتى لو نسبناه لابن القيم فإن ابن القيم ألفه قبل أن يقابل شيخ الإسلام ابن تيمية، كان سنه أقل من 16 سنة، كان سنه أقل من 16 سنة. طبعا لما تقرأ الكتاب ده وتعرف أنه هو ألفه وكان سنه أقل من 16 سنة تشعر بالحسرة. يعني هذه الفخامة والمتان، فتقرأ لفوائد المشوق تشعر أن تقرأ مثلا للسكاكي أو للقزويني أو لحد من الناس اللي هم العتاولة دول لسه عنده أقل من 16 سنة يؤلف هذا المؤلف. سبحان الله سبحان الله، حاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قارن بعد ذلك كلام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، تجد بأنه صور المجاز بأنه إيه؟ طاغوت يجب كسره. إيه المسألة؟ المسألة أنه تأثر بشيخه ابن تيمية، تأثر بشيخه ابن تيمية، بل نقل كلام ابن تيمية في الإيمان بالنص، بالنص يعني بالكلمة والحرف. يعني هات نص ابن القيم في مسألة المجاز في الصواعق المرسلة، وهات كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية وقارن بين هذا وذاك، تجد الاثنين زي بعض بالضبط بالنص. هتقول طب وليه ما قالش؟ هذه مسألة موجودة عند المتقدمين، ما كانش عندهم من المسألة دي يحتفون بها احتفاء بالغا، وما نقدرش نقول ان دي عدم أمانة علمية ونوم حرق، ما نقدرش نقول الكلام ده. انت لو نظرت الى تراث السيوطي تجد ان السيوطي معظم مؤلفاته اقتبسها من غيره، كل كتاب ألفه السيوطي عبارة عن عدة كتب اقتبسها من غيره. وبقول اقتبسها، ما بقولش حاجة تانية، بقول اقتبسها من غيره، أحيانا ينص وكثيرا لا ينص. وهذا ما حدا بالسخاوي أن يصب عليه غضبه في هذه المسألة ويتهمه بالسطو على الآخرين. ابن القي ابن تيمية نفى المجاز وأتى بأقوال المتقدمين كأبي عبد الله بن خزمنداد المالكي وغيره، ونافع عن الإمام أحمد عندما نسب أنه يثبت المجاز، نافع عنه ودافع وبين أنه لم يقصد هذا المجاز، ونافع عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه مجاز القرآن، نافع عنهم كثيرا. ثم بعد ذلك تجد أن ابن تيمية يثبت المجاز تطبيقيا، ما هي مسألة إن وهذا من سنة العربية واشتعل الرأس شيبا، مثلا مسألة التضمين، مسألة معنى المعنى، هذه الأشياء أثبتها ابن تيمية، فهو أثبت المضمون ولكن نفى ماذا؟ نفى الاسم، مش مشكلة الأسماء لا تهم. فيتجد التطبيقات العملية أثبتها، هو أثبت الاستعارة والتشبيه عمليا، والاستعارة والتشبيه من المجاز كما يقول البلاغيون، فسماها من سنة عربية وهم سموها ماذا؟ مجازا. فدعك من التسميات، انظر إلى التطبيق. ابن حزم مثلا تجد أنه ينفي أن يكون الحديث حسنا بطرقه، يعني لو حديث لو ثبت أن في علة يوم مطير على طول خبطه بصاروخ يدمر انتهى، طالما في مجروح أو في علة خلاص الحديث انتهى. ولكنه في التطبيقات ربما يأتي بالأخبار ويقويها، فهذا أمر موجود. يبقى عندما تنظر إلى التطبيقات فإن التطبيقات دي هي اللي بتأسس الفكرة، هي اللي بتأسس الفكرة. أما القول المرسل أو القول النظري فيمكن أن يخالف، ولذلك ممكن تجد الإمام له عدة أقوال في المسألة، قول قديم وقول حديث، ويمكن أن تجد الإمام له قول في كتاب وله قول آخر في كتاب وكلاهما صحيح. يا ترى ناخذ بالمتاخر ولا ماذا؟ دي مساله اخرى. فمسألة المصلحة من المسائل بالفعل اللي احنا في حاجة الى اعداد دراسة علمية فيها، دراسة علمية ممتازة، لان اصبح كل حاجة دلوقتي بنبدأ نظبطها بقانون ماذا؟ المصلحة. كل حاجة. انا قلت لكم قبل الاحداث ديت ان ممكن ان يبقى هناك فتوى شرعية بإعدام كل سلفين في مصر قبل ما الأحداث تتم، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ لما قلت لكم إن السلفين مثلا عددهم 3 مليون في مصر مثلا، الثلاثة مليون دول هيعملوا مشاكل جامدة، المشاكل دي هيخلوا إن أمريكا ما تديش معونات اقتصادية لمصر، وكذلك اليابان، وكذلك أوروبا، المنح الدراسية تقف، الاستيراد والتصدير يقفوا، مش كده وبس، يتم تصنيف مصر ان هي دولة بترعى الارهاب، وبالتالي يتم تطبيق بعض العقوبات الاقتصادية والدولية على مصر كما نادى بذلك بعض اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي لما كان بوش بيقول ان في محور الارهاب في العالم كوريا وايران وسوريا، قالوا لا وفين مصر؟ فمصر دي من الدول برضك راعي الارهاب، عشان شايفين نسبه لحيه زادت ونسبه نقاب زادت، لدرجه ان مشيره خطاب قالت بنفس اللفظ كده ان مساله النقاب دي مساله امن قومي. افهم بقى، بوش ذات نفسه قال انا ساحارب كل ملتحي على وجه الارض. شوف لدرجه ايه بوش قال الكلام ده، قال أنا هحارب كل ملتحي على وجه الأرض. قال كم ده بوش. يبقى إذن السلفين دول ممكن يعمل، ممكن يدمروا مصر، ممكن يخلوا أمريكا تنزل مصر، يبقى يخربوا الاقتصاد ويخلوا أمريكا تدخل عسكريا في البلد. طب دي مفاسد ولا مش مفاسد؟ طب مصر فيها 90 مليون والسلفين 3 مليون، يبقى السلفيين بالنسبة لعدد مصر كام؟ واحد على 30، 3 من 10. طب أيها أحسن، نضيع البلد كلها ولا نخضع السلفيين؟ وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فعشان نحافظ على الكل ممكن نحن نقضي على هذا الجزء. بالضبط لما يكون واحد عنده غرغرينة في إيده، لو ما تقعدش إيده دي هتضرب في كتفه وبعدين تضرب في جسمه، نقطع الايد عشان نحافظ على الجسم ولا نسيبها؟ بنفس المفهوم. انظر الى هذا التقصيد الفقهي، يبقى يحارب السلفيون ولا بأس من سجنهم واعدامهم واسالة دمائهم بالتأصيل العلم. لو واحد عمل الكلام ده ممكن تأصيل علمه وبقاعدة اصولية اهي، وان تزاحم عدد المفاسد يرتكب الادنى المفاسد. احنا عاوزين بقى نضبط المسألة دي، لأن المسألة دي ممكن تفردها في كل حاجة، تفردها في كل حاجة. يعني واحد مثلا بيسلم على البنات ويشعر بلذة غامرة عندما يسلم على البنات، تمنعه يقول لك دي أحسن ولا زني؟ ما هو دلوقتي الزينة مفسدة ومصافحة النساء مفسدة، بس أنا دلوقتي لو منعت المفسدة الأصغر دي هقع في المفسدة الأعظم. يا دي المصيبة. فالمسألة دي هتفرد بقى، هتجيب حالات كتير قوي. احنا ايه الضابط في المسألة دي؟ ما هو زي بالضبط اللي احنا الواقع المرير اللي احنا عايشين فيه في تكوين الأحزاب والانتخابات والكلام ده، ما هي ده كله بنفس المفهوم ده، بنفس العقلية المتأرجحة، الفقه التأرجحي. يعني يمكن أن نسمي ذلك بالفقه التأرجحي. بالفقه التأرجحي ده حصل ما حصل، فهذه المسألة تحتاج بالفعل إلى دراسة علمية متأنية، مش محتاج واحد يروح يدور يجيب لي نقلين وقال العز بن عبد السلام وقال ابن نجيم، يوم جايب لي كده قولين كده طياري ويبني عليهم وعليه في يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا. لا، احنا عاوزين المسادي تضبط. هذه الآية كما قال ابن القيم اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعاده، وهي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد، شوف الكلام الجميل، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. هو واجب وحالة، يعني مش عندنا أربع حاجات، هم حاجتين اتنين بس، بس الحاجتين دول واجبان وحالان، يعني هم حاجتين اتنين بس يوصفهم بالوجوب وبالأحوال. إيه الحالتين دول؟ واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. إذن عندي واجبين، واجب بين وبين ربنا، الواجب بينك وبين الخلق، وواجب بينك وبين الحق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، دي بقى وجوه العلاقات الإنسانية، في هناك معاشرة، ولا يقصد بالمعاشرة المعنى العرف الاجتماعي المعاصر اللي هو الخصيص بين الرجل والمرأة، لا، فالمعاشرة أن يعاشر الناس بعضهم بعضا، أي أن يألف بعضهم بعضا، صورة من صور الإلف. لأن الإنسان ما بيعاشرش مثلا الكلاب، ما بيعاشرش النمور، وإنما يعاشر من يألفه من بني جنسه وهو الإنسان. فهناك المعاشرة وهناك المعاونة، المعاونة وهناك الصحبة، وهناك الصحبة، ثلاث وجوه من العلاقات الموجودة بين الخلق. فالواجب عليه فيها، أي على المكلف المسلم في هذه العلاقات، أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته. يبقى أنت لما تعاشر أحد أو تصاحب أحدا أنت تصنع ذلك وتقصد أن تعينه على طاعة الله ومرضاته، مش تعينه تقول له فيه النهاردة بقى فيلم جديد، بس ما حصلش حاجات، ما الرقابة منعتها، بس احنا جبناها بقى بطريقتنا. ايه ده؟ ده احنا نزلنا من على النت بقى حاجات سخنة. سخنة ايه وبرد ايه؟ ربنا يهديك. هذه معونة على الباطل وقذف بالعبد الى المهالك. اللي يعمل الكلام ده لابد ان تقطع علاقتك به فورا. كذلك الاذان يؤذن، الصلاة تقام، وهو بيلعب دور شطرنج، هنقوم لابد نخلص الدور، لابد نخلص، ممكن دور يقعد 3-4 ساعات ولا ضير. يبقى المعاونة دي على الباطل والإثم، ولا على الطاعة والمرضاة؟ على الباطل والإثم. وهكذا في كل نظير. حاول أن يكون اجتماعك مع الناس ومعاشرتك للناس معينة لك ولهم على التقرب إلى الله عز وجل. كل اجتماع يبقى في خير، كل اجتماع يبقى في خير، حتى لو كان هناك بعض الأمور المباحة أو بعض الأمور التي يمكن أن يتسامح فيها، لا يكن ذلك أصلا، وإنما يكون ذلك من باب التزجية بالجيم ليس بالكاف، فارق بين الجيم والكاف، من باب التزجية. وقديما كانوا يزجون أوقاتهم بما يعود عليهم بالقوة والنفع، إنه مثلا يجري، يلعب رياضة، يركب فرس، يتعلم الرمي، يتعلم السباحة. لكن احنا اليومين دول سبحان الله تجد الناس دماغها اتلحست بالكمبيوتر، دماغها اتلحست اتعوجت بالكمبيوتر، وممكن الواحد يقعد سبحان الله. نسأل الله تعالى العافية. فنحن نريد أن يكون التعاون على البر والتقوى. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه. يبقى غاية سعادتك وفلاحك إن ربنا يرضى عنك، هذا عندما يستقيم قلبك. في هناك ناس قلوبها مقفولة، قلوبها عليها الظلم أو فيها الظلم وعليها الران، ما يهموش، جريء في معصية الله، ممكن يفطر رمضان عادي جدا، ممكن هو يتسكع مع المجرمين والعصاة ما فيش مشكلة، عشان يتكسف على دمه ويشوف الناس اللي عادين يقرأوا قرآن أو صايمين أو مال، هذا ليس واردا عنده. في هنا خلق هؤلاء مبتلون بمثل هذا. لكن الإنسان الذي إذا أخطأ شعر بحرارة الخطأ دي إنسان صالح، حتى لو غلط ده إنسان صالح نفسه لوامة والتوبة منه مرجوة. أما الإنسان الذي يخطئ ولا يبالي ويذنب ولا يبالي فهذه مسألة صعبة جدا. التوبة غير متصورة من جهته إلا إذا شاء الله تعالى شيئا، لكن اللي يغلط يزعل يبقى هذا أمر جيد. فسعادتك وفلاحك في طاعة الله ورضوانه، ولا سعادة لك إلا بذلك. وطاعة الله ورضوانه هي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما. كيف يكون تضمنا وكيف يكون لزوما؟ هذا يكون في المجلس القادم، وإني أستغفر الله تعالى لي ولكم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إخواننا إحنا عندما ننهي الصورتين بالتفسير وننهي كتاب الصلاة أو الصلاة والجنائز وهذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى في شهر شوال هنعمل امتحان، والفائزون لهم بإذن الله تعالى مكافآت يعني لا يتصورونها، يعني مكافآت لا يتصورونها بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والخير والسداد.